بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضل الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى التوفيق والسداد للجميع.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه القلوب والأخلاق. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة لفضل الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فما زلنا مع سلسلة فقه القلوب وفقه الأخلاق، وما زال حديثي موصولا حول بعض الأخلاق الرديئة والسيئة التي تتنافى مع ما يجب أن يكون عليه المسلم من حسن الخلق ومن الاستجابة لله والاستجابة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. انتهينا بالأمس من خلق الطمع الذي هو من أسوأ الأخلاق وأقبحها، لا سيما وأنا أتكلم عن الطمع المذموم. أما الطمع برحمة الله وطمع بجنته لا شك بأنه محمود. وفي هذا اليوم أتكلم عن خلق آخر لا يجوز للمسلم أن يتخلق به ولا أن ينزع إليه، وهو خلق الظلم الذي هو الجور ومجاوزة الحد. ولذلك يقول العلماء: الظلم وضع الشيء في غير موضعه المختص به، إما بنقصان أو بزيادة وإما بعدول عن وقته أو مكانه. وقيل هو عبارة عن التعدي عن الحق إلى الباطل. ولذلك الظلم هذا حرمه الله عز وجل على نفسه وجعله محرما بين خلقه وعباده. والله سبحانه وتعالى نفى عن نفسه الظلم، قال سبحانه: وما الله يريد ظلما للعباد، قال جل وعلا: وما ربك بظلام للعبيد، وقال جل وعلا: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. والآيات في هذا كثيرة جدا، ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا حذر من الظلم ونهى عنه، وقد تكاثرت نصوص القرآن والسنة في تحريم الظلم والنهي عنه وأيضا التحذير من عواقبه الخطيرة. ففي الحديث الصحيح يقول النبي عليه الصلاة والسلام: قال الله تبارك وتعالى: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. وفي الحديث أيضا الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. وتقول عائشة رضي الله عنها: من ظلم، طبعا ترفع هذا الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام، من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من 7 أراضين. ولذلك الظلم بإجماع أهل العلم على أنه محرم ولا يجوز، قد دلت على ذلك النصوص الكتاب والسنة والإجماع والعقل، كل هذا يدل على حرمة الظلم. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: وإن الله أو إن الله ليملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته. والنبي عليه الصلاة والسلام بين حقوق المسلم على أخيه المسلم، ومن جملة ذلك ألا يظلمه. يقول عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة من كربات يوم القيامة، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. ويقول معاوية رضي الله عنه: إني لأستحي أن أظلم من لا يجد علي ناصرا إلا الله. وقال رجل عند أبي هريرة إن الظالم لا يظلم إلا نفسه، فقال أبو هريرة كذبت يعني أخطأت، والذي نفس أبي هريرة بيده، إن الحبارة يعني الطائر المعروف هذا، إن الحبارة لتموت في وكرها من ظلم الظالم. يعني يشير أبو هريرة إلى أن الظلم شؤمه متعدي والعياذ بالله. ولذلك نجد العلماء ينبهون إلى خطورة الظلم وينهون عن الظلم، ولذلك يقول شريح القاضي: سيعلم الظالمون حق من انتقصوا، إن الظالم لينتظر العقاب والمظلوم ينتظر النصر والثواب. ولا شك بأن الظلم له آثار خطيرة، منها أن الظالم مصروف عن الهداية. يقول جل وعلا: إن الله لا يهدي القوم الظالمين، وأيضا لا يفلح الظالمون، قال جل وعلا: إنه لا يفلح الظالمون. وأيضا اللعنة على من ظلم، يقول جل وعلا: يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. وأيضا الظالم يحرم من الشفاعة، قال جل وعلا: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وأيضا المظلوم يستجيب الله جل وعلا دعاءه، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وأيضا الظالم متوعد بدخول النار، النبي عليه الصلاة والسلام حذر من الظلم وبين عواقبه ومآلات الظلم. وأيضا الظلم في واقع الأمر إذا نظرنا إليه نجد بأنه ليس على درجة واحدة، وإنما هو على ثلاثة مراتب. أولا ظلم بين الإنسان وبين الله تعالى، وهذا أعظمه وأشده وأخطره الشرك بالله، لأن الله تعالى سمى الشرك ظلما، قال سبحانه وتعالى: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وأيضا قال جل وعلا: ألا لعنة الله على الظالمين، يعني المشركين. قال جل وعلا: والظالمين أعد لهم عذابا أليما. الثاني ظلم بين الإنسان وبين الناس، ويقول جل وعلا: وجزاء سيئة سيئة مثلها. يقول جل وعلا: إنه لا يحب الظالمين. يقول جل وعلا: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس. والنوع الثالث ظلم بين الإنسان وبين نفسه، ولذلك يقول جل وعلا: فمنهم ظالم لنفسه، هذا الذي يقصر في الطاعات والعبادات ويقع في المحرمات والمنهيات يظلم نفسه. قال جل وعلا في قصة امرأة في قصة ملكة سبا، قالت: ظلمت نفسي، ثم قالت: وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. قال جل وعلا: إذ ظلموا أنفسهم، قال جل وعلا: فتكون من الظالمين. والمعنى بأن الظلم أيضا له درجات، وأعظمه الشرك بالله سبحانه وتعالى، ثم ظلم الإنسان لأخيه الإنسان، ثم بعد ذلك ظلم الإنسان لنفسه. والحديث له تتم وبقية إن شاء الله نكمله في اللقاء القادم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم ما فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. معنا أبو فيصل، تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله فيصل، الله فيك.
المسجد الله يحفظك.
جزاك الله خير فيصل، يحفظك.
سلم على الشيخ، الله يحفظه هو وولاده وسرته ويحفظكم جميعا.
آمين. جزاك الله خير.
شيخ سؤالي، أنا يوم السجود يعني أدعي: ربنا آتنا الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، في ركعة هاي ثلاث مرات، ركعة ثانية ثلاث مرات، في دعاء الغير يعني دعاء الوالدين بعد نفس الشيء، دعاء الله رحمه بعنا أزيد في الدعاء يعني ثلاث مرات كل ركعة ثلاثة، يعني أنا أصلي بالمثل المغرب ست، يعني ثلاث سنة وثلاث الفرض، أدعي يعني هل يجوز هالشكل يعني دعائي ولا مرة واحدة؟ جزاكم الله خير ومشكورين ويعطيكم صحة
والله يعافيك. جزاك الله خير فيصل، تسمع إن شاء الله الرد. حياك الله. الشيخ سؤال فيصل يقول: في السجود أدعو الله عز وجل في كل ركعة يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، كذلك يقول أدعو لوالدي وللأرحام، فيقول أدعو 3 مرات في كل ركعة، هل يصح هذا الأمر أو يكون الدعاء مرة واحدة فقط؟
الحمد لله لا بأس بتكرار الدعاء 3 مرات، خاصة وأن لهذا أصل ولله الحمد والمنة. فتكرار الإنسان الدعاء هذا نوع من أنواع الإلحاح، والله عز وجل يحب اللحوح في الدعاء كما وردت بذلك الأحاديث، فلا بأس يا أبو فيصل بهذا، وصلى الله تعالى تقبل دعواتك.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ نرى الكثير من أو يعني بعض المصلين يرتادون المسجد، لكن يقول بملابس النوم، والبعض يقول رائحته غير طيبة، فيريد منكم توجيه نصيحة لهؤلاء حتى يقول يرتدوا الملابس الجميلة والنظيفة.
الحمد لله، لا شك بأن المساجد هي بيوت الله عز وجل، قال جل وعلا وأن المساجد لله، قال جل وعلا في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ويسبح له فيها بالغدو والآصال، قال يسبح له، ولذلك المساجد هذه إنما هي بيوت الله سبحانه وتعالى، والواجب على الإنسان أن يتعلم أحكام المساجد، يجب على كل مسلم مما وجبت عليه الصلاة خاصة صلاة الجماعة أن يتعلم أحكام المساجد. من أحكام المساجد أنك إذا دخلت المسجد لا تجلس حتى تصلي ركعتين، من أحكام المساجد أنك إذا دخلت المسجد لا تتحدث بحديث الدنيا، من أحكام المساجد أنك إذا دخلت المسجد لا يعني تقذر المسجد بأي نوع من أنواع القذى والأذر والأذى، إذا دخلت المسجد لا يجوز لك أن ترفع صوتك مثل ما يرفع أصحاب الهوشات في الأسواق أصواتهم، كذلك من أحكام المسجد أنك تتزين وتتجمل لهذا المسجد، ولذلك يقول جل وعلا يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، عند كل مسجد، ونبي عليه الصلاة والسلام كان يتجمل إذا ذهب إلى الصلاة، وكان يدعو إلى أن يتخذ المسلم له ثوبين، ثوب لصلاته وثوب لمهنته، ودخول الناس المساجد بمثل هذه الملابس لا شك ولا ريب بأنه يتنافى مع ما يجب عليه أن يكون عليه المسلم من تعظيم المساجد واحترام المساجد وأيضا اتباع هدي النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك، هذا كله واجب عليه. فدخول الإنسان بهذه الملابس سواء الملابس المتسخة الملابس القذرة أو الملابس المشتملة على صور يعني وبعضها صور محرمة للأسف، يعني فيها كشف للعورات أو فيها إظهار لمثلا تصاوير نساء مثلا متبرجات أو مثلا أسماء غير يعني غير شرعية، هذا كله كيف يرضى المسلم أنه يرضى بمثل هذا ويسلك هذا المسلك؟ فالواجب على الناس أن يتقوا الله وأن يتعلموا أحكام المساجد، والعلماء قد كتبوا في هذا ولله الحمد. فنصيحة الإخوان أن يتقوا الله، والجهات الشرعية ما قصرت تنبه دائما، الخطب ينبهون، هناك نشرات أيضا فيها تنبيه، لكن ضروري أن الإنسان يستجيب وأن يعني يتبع هذه الخطوات.
بارك الله فيكم فضل الشيخ، معنا أبو محمد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد، تفضل.
الله يبارك. بس الشيخ نصرحته في صلاة العصر الإمام في السجدة في اللي هو السجدة الثانية بعد الليل الجلوس للتشهد الأوسط، الإمام أخذ زمن طويل تقريبا ما سمع التكبيرة تبعه، نحن مأمومين خلفه، لما هو كبر انتبهنا إنه قام على طول، قمنا طبعا معه وكملنا تقريبا ما جلسنا اللي هو التشهد الأول. بعد ما خلصت الصلاة تقريبا سألت الإمام قال لي لا أنا جلست للتشهد الأول تقريبا، ما سمعنا التكبيرة تبعه عشان نقوم نقرأ معك، بالنسبة لنا فيها حاجة هذه ولا مش عارف؟
يعني تقول أنه كبر
بعد السجدة الثانية ما كبر، نحن سمعنا أنه كبر أنه كان من
وقام وجلس للتشهد وتشهد وأنتم في السجود
ونحن كنا ساجدين،
وعندما كبر ساجدين للقيام انتبهتوا وقمتم معه.
صحيح نعم.
إن شاء الله سجد للسهو أو لم يسجد؟
لا ما سجد لي. أنا حتى بعد ما الصلاة سألته أنا قلت رحمة بالنسبة لنا بس ما أنا كنت قال لي لا أنا جلست للتشهد وشهدت أنا قال لي
نعم 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 إن شاء الله. جزاك الله خير محمد، تسمع إن شاء الله الرد. نعم خمر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله خمر تفضل.
الله يسلمك. بس يعني على تعقيب على كلام الشيخ قبل شوية ذكر أن لا تجلس عند دخول المسجد إلا صلاة ركعتين، سؤالي وبالنسبة لصلاة الجمعة بصراحة أنا أشوفها يعني كثير تتكرر، أنه في ناس تدخل والإمام صعد على المنبر تمام ويدخل ويصلي الركعتين، فهل هذا الكلام صحيح أو لا؟ الخطبة المفروض أولى من ركعتين عند دخول المسجد. وشكرا جزيلا.
جزاك الله خير خمر، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. نجيب الشيخ سؤال محمد، يقول في صلاة العصر الإمام في الركعة الثانية يقول جلس للتشهد الأوسط، يقول لم نسمع التكبير، نحن يقول من خلفه لم نسمع التكبير، فيقول عندما قام من التشهد ويقول إلى القيام يقول كبر، فيقول سمعنا وقمنا معه من السجود ومباشرة إلى القيام، لم نجلس للتشهد الأوسط، فيقول الإمام بعد الصلاة أخبرناه بذلك ولم يسجد للسهو.
الحمد لله، إذا كان الإمام قد جلس للتشهد الأول وهم لم يجلسوا للتشهد الأول ظنا منهم بأن الإمام ما زال ساجدا، فالإمام يتحمل عنهم ولا شيء عليهم ولله الحمد والمنة. وأما إذا كان الإمام لم يجلس التشهد الأول وإنما قام من السجود مباشرة إلى الركعة الثالثة، فإن الإمام قد ترك واجبا من واجبات الصلاة، في الراجح من أقوال أهل العلم، وعليه سجدتي سهو قبل السلام. الذي فهمت من السؤال أنه جلس للتشهد الأول، إذن يتحمل عنهم هذا الواجب أو السنة على قول الجمهور.
جزاك الله خير الشيخ الأخ عمر، يقول بالنسبة لمن يدخل والإمام على المنبر هل يصلي تحية المسجد؟
الحمد لله، الجواب نعم يا أخي الفاضل، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وثبت أيضا في حالة خاصة في يوم الجمعة اللي سأل عنها الأخ الفاضل السائل، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على المنبر فدخل رجل من الصحابة يقال له سليك الغطفاني، فجلس فقطع النبي عليه الصلاة والسلام الخطبة وسأل سليكا صليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين وأوجز فيهما. فدل هذا على أن المصلي حتى لو دخل المسجد والإمام على المنبر يخطب يصلي ركعتين لكن يوجز فيهما. ما معنى يوجز فيهما؟ يعني يقتصر على الأركان الواجبات، يقرأ الفاتحة فقط وتسبيحة واحدة في الركوع وتسبيحة واحدة في السجود، مع ضرورة الإتيان بالطمأنينة في جميع الأركان.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل إلى الرسالة النصية القصيرة، يقول هل يجوز قبض اليد اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع؟
الحمد لله، الجواب نعم يجوز، من حيث الجواز يجوز، وعلى هذا مذهب فقهي معروف وعليه إمام من أئمة أهل العلم من المجتهدين الاجتهاد المطلق، فيجوز. الجمهور يقول لا يسدلهما، والمذهب هذا انفرد به القبض بعد الركوع.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، أيضا يقول متى تكون الصلاة جمعا ومتى تكون جمعا وقصرا؟
الحمد لله، عندنا قاعدة أن كل قصر يكون معه جمع وليس كل جمع يكون معه قصر، والقصر لا يكون إلا في السفر وهو رخصة، وإذا احتاج الإنسان إلى الجمع جمع، والجمع لا يكون، والجمع قد يكون في الحضر لكن من دون قصر. الجمع قد يكون في الحضر مثل المطر الشديد، أو مثلا يعني إذا حصل حاجة أو نازلة مثلا واحتاج الناس أن يجمعوا يجمعون لكن من دون قصر.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة نور. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضل الشيخ أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول فضل الشيخ: هل الدعاء يرد القضاء؟ وإذا يقول كان يرد القضاء، هل كان مكتوبا ذلك عند الله تعالى؟
الحمد لله، ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا يرد القضاء إلا الدعاء. وجاء في حديث آخر: إن القضاء والدعاء لا يعتلجان في السماء. وهذا يدلنا على أن الدعاء سبب من الأسباب التي كتبها الله عز وجل على أنه يدفع المقدر. فالدعاء من جملة الأسباب التي يستعملها الإنسان لدفع المقضي عليه مما يكره. ولذلك الإنسان كما أنه يستعمل بقية الأسباب التي جعلها الله عز وجل سببا شرعيا أو كانت هي أسباب من الأسباب العادية، كذلك الدعاء. الدعاء سبب شرعي قدره الله عز وجل في الأزل، ولذلك المطلوب من الإنسان أن يدعو. والله عز وجل هو له الحكمة البالغة في الاستجابة لدعاء عبده أو عدم الاستجابة.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول فضل الشيخ أو يريد توجيه نصيحة. يقول: البعض من الموظفين مستهتر في عمله ويقدم إجازات مرضية باستمرار ويضيع حقوق العملاء، فيقول: ما حكم راتب هذا الموظف؟
الحمد لله، بالنسبة للعمل هذا أمانة في عنق الإنسان، وما يتقاضاه الإنسان من مرتب ومن مال إنما هو في مقابل العمل الذي يؤديه. فإذا أخلص الإنسان في عمله وأداه على أكمل وجه وعلى أحسن حال، لا شك بأن يستحق هذا المرتب وهو حلال عليه. أما إذا كان الإنسان يخل بعمله ويقصر فيه أو يتلاعب في عمله أو يتحايل مثلا للحصول على إجازة مرضية أو يتحايل بإظهار التعب والإرهاق، فهذا كله والعياذ بالله سيكون وبال عليه، سيكون وبالا عليه. والله جل وعلا يقول: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. فالإنسان يجب عليه أن يؤدي العمل على أكمل وجه، بل إن الإنسان بالمناسبة مطالب بأن يبدع في عمله وأن يتقن عمله بحيث أنه يعني يبتغي أفضل ما يمكن أن يصل فيه إلى عمله. ولذلك جاء في السنن من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. والإتقان هي درجة تخصصية، بمعنى ليس قضية أن يؤدي العمل وأمشي، بمعنى يعني الإنسان يأخذ دورات مثلا، يطور من نفسه، يطور من ذاته، يحاول أن يعني يبحث عن أساليب ووسائل ترتقي بعمله. أما قضية أن يؤدي العمل وأمشي هكذا، هذا ليس من شأن الذي فعلا يرجو ما عند الله عز وجل من الثواب. ولذلك على الناس أن يتقوا الله وأن يخاف الله. وللأسف الشديد يوجد من الموظفين مثل ما جاء في السؤال من يشتغل مثلا بالأجهزة الذكية هذه وينصرف عن العمل، وربما عطل معاملات المراجعين أو قصر في عمله أو أضر بسير العمل والسبب أنه التهى بمثل هذه المنصات أو بمثل هذه الوسائل. وهذه ليست حقيقة، لا هي من الضروريات ولا هي من الواجبات ولا هي تدخل في صميم العمل. كيف الآن تقصر في عملك بسبب متابعة مثلا منصة من المنصات أو وسيلة من الوسائل؟ فعلى الناس أن يتقوا الله، خاصة من هو موظف عليه أن يخلص النية ويصلح الطوية، عليه أن يؤدي عمله كاملا غير منقوص، عليه أيضا زيادة على هذا أن يبدع في عمله وأن لا يقف عند والله الروتين الرتيب هذا اللي تعود عليه أغلب الموظفين، يداوم ويجلس على مكتبه ثم يؤدي أعمال هكذا يسيرة بشكل روتيني تقليد ويذهب. لا، يبدع يبدأ الحمد لله في مجالات الآن كثيرة موجودة، خاصة مع هذه التقنيات، مع هذه الأجهزة تخدم العمل، ما دام أن الجهة التي يعمل فيها تأذن بذلك. وأنا أنصح إخواني وأخواتي بتقوى الله وبالحرص على يعني الحرص على أداء العمل على أتم وجه، وليعلموا بأن التقصير في هذا له آثار، آثار على الدعاء، آثار على إدخال المال إلى الأهل والأولاد في حياته كلها في مسائل البركة. البركة تنتزع من إنسان يتلاعب بمثل هذه الوظائف.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز الدخول في السحوبات التي تكون في المحال التجارية عند شراء السلع علما بأني أريد السلعة وأيضا أحتاجها، وأيضا يقول في نيتي أن أدخل في السحب؟
الحمد لله، إذا كان يعني الإنسان لم يقصد هذه السحوبات وإنما ذهب لشراء الأمور الضرورية والحاجية، فلا حرج أن يأخذ قسيمة هذه مما يسحب عليها، ولو حصل على جائزة لا بأس. أما إذا قصد السحب ابتداء واشترى لا لحاجة ولا لضرورة وإنما اشترى هكذا حتى يحصل على القسيمة، فهذه مسألة ترجع إلى مسألة الميسر الذي هو القائم بين الراجع إلى الغرب أو الغنم، فيكون هذا من 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 جنس الميسر المحرم، ولذلك ينتبه الإنسان لمثل هذا.
جزاك الله خير يا شيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر أو تسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، تقول هل يجوز أن أعطي مدرستي التي تحفظني القرآن هدية من باب تقول الإكرام؟
الحمد لله، الجواب لا. بالنسبة للطالبة ما تعطي محفظتها القرآن، عفوا ما تعطي محفظتها القرآن هدية، ولا تعطي معلمتها اللي في المدرسة هدية، وذلك لأن المعلمة في المدرسة تأخذ راتبا والمحفظة أيضا تأخذ مكافأة، ولذلك الهدايا هذه مما منعها النبي عليه الصلاة والسلام، وقال هدايا العمال غلول، فلا يجوز الأخذ المعلمة الهدية، ولا يجوز ابتداء الطالب أن تعطي معلمتها هدية.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، فالشيخ يقول نرى بعض الفيديوهات التي تنتشر في وسائل التواصل الاجتماعي يجعلون يقول الحيوانات تتقاتل، فيقول ما الحكم في ذلك؟
الحمد لله، أولا بالنسبة للحيوانات جاءت النصوص في السنة النبوية بوجوب رحمة الحيوان وعدم تعذيبه، ومن جملة ذلك التحريش بين الحيوانات، هذا مما حرمه النبي عليه الصلاة والسلام، قد جاء هذا في مجموعة من النصوص العامة، وأيضا صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن أن تجعل هذه الحيوانات غرض، يعني هدف للتدرب على قتل أو التدرب على السلاح أو السهام، ونهى عن صبر البهائم ونهى عن إيذاء البهائم، ولا شك بأن يعني وضع البهائم بمثل هذه الصورة يتنافى مع ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد العزيز المناعي، من الإخراج سيف الجبلي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.